أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الإمام المنصور بالله الحسن بن بدر الدين عليه السلام في شرح أنوار اليقين في أثناء إيراده لسبع وسبع في آخر السبع الأولى، قالوا: يا أمير المؤمنين، صدقت، لقد أعطاك الله الفضيلة بالقرابة من نبينا صلى الله عليه وآله، وأسعدك بأن جعلك له أخا تنزل منه بمنزلة هارون من موسى، وفضلك بالمناقب التي باشرتها والأهوال التي ركبتها، وذخر لك من الثواب فيما امتحنك به من مشاهدك التي عددت ومناقبك التي ذكرت وأكثر مما تذكر مع نبينا، فاحتملته وصبرت عليه، فلو شئنا أن نصف ذلك لوصفناه علما منا به وظهورا منا عليه، إلا أننا نحب أن نسمع منك ما امتحنك الله به بعد موت نبينا صلى الله عليه وآله، فاحتملته. فقال عليه السلام: يا أخا يهود، إن الله تعالى امتحنني في سبعة مواطن، فوجدني فيهن من غير تزكية لنفسي بمنه ورحمته صبورا. أما أولهن فإنه لم يكن لي خاصة دون المسلمين ولا عامة أحد آنس به ولا أستانس إليه ولا أعتمد عليه ولا أتقرب إلى الله بطاعته ولا أبتهج به في السراء ولا أستريح في الضراء إليه غير رسول الله صلى الله عليه وآله، هو رباني صغيرا وبوأني كبيرا وكفاني العيلة، العيلة الفقر، وجبرني من اليتم وأغناني عن الطلب ووقاني الكسب وما نلي النفس والأهل والولد. ابصروا كيف أن علي عليه السلام يعترف بمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابصروا كما الفرق بينها وبين المتعصبين مع أبي بكر والذين افتروا على رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: إن أبا بكر أعطاني حين حرمني الناس، وأغناني حين أفكرني الناس، وليس أحد أمن علي في ماله ونفسه من أبي بكر. زوجني، يعني ما كأن النبي بينفق ما بل أبو بكر تمنى عليه زوجه. وهذا علي عليه السلام قال: لا أتقرب إلى الله بطاعته مثل النبي، ولا أبتهج بأحد في السراء ولا في الضراء إلا إليه، رباني صغيرا وبوأني كبيرا وكفاني الفقر وجبرني من اليتم. هذا في تصاريف من الدنيا مع ما خصني الله به من الدرجات إلى معالي الحظوة عند رسول الله، فنزل بي من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله ما لم أكن أظن أن الجبال تنهض به. ومهد بقوله أن أغناني من الفقر وكذا، ولا أطمئن إلا به، ولا أجلس إلا عنده، ولا أستريح إلا به، ليمهد بأن المصيبة له بوفاة النبي عظيمة، حيث إذا مات الرسول صلى الله عليه وآله فإن علي عليه السلام فقد راعية ومربية. رأيت الناس من أهل بيتي بين جازع لا يملك جزعه ولا يضبط نفسه ولا يقوى على حمل فادح ما نزل به، قد أذهب الجزع صبره ودلها عقله، وحال بينه وبين الفهم والإفهام وبين القول والاستماع. وسائر الناس من غير بني عبد المطلب بين مغراء أو معزى بالصبر وبين مساعد باك لبكائهم جزع بجزعهم. حملت نفسي على الصبر عند وفاته ولزوم الصمت والأخذ بما أمرني به من تجهيزه وغسله وتكفينه وتحنيطه والصلاة عليه ووضعه في حفرته وجمع أمانة الله وكتابه وعهده الذي حملناه إلى خلقه واستودعناه فيهم. لا يشغلني عن ذلك بادر دمعة ولا هياج زفرة ولا حرقة ولا جليل مصيبة حتى أديت الحق الواجب لله ولرسوله علي وبلغت منه الذي أمرني به رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم التفت إلى أصحابه فقال: أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. قال: وأما الثانية يا أخا يهود فإن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرني في حياته على جميع أمته وأخذ لي ممن حضر منهم البيعة والسمع والطاعة لأمري وأمرهم أن يبلغ الشاهد الغائب ذلك، فكنت المؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أمره والأمير على من حضر منهم إذا فارقته. لم يختلج في نفسي منازعة أحد من الخلق في شيء من الأمر في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله ولا بعد وفاته. أني ما خطر بالبال أنهم بيجسرون تعجب، قد يعترض المعترض ويقول له إذا خبر له النبي أنهم بيسووا ويسووا. قلنا قصده لم يختلج في نفسي باعتبار ما نعهده وباعتبار الظواهر وباعتبار ظاهرهم وباعتبار ظاهر حالة الناس منهم يعرفوا أني وصيه وابن عمه وخادمه والقائم مقامه والمؤدي عنه ووارثه وأبو ولده وأخص الناس به. ما يصور أنهم يعرضوا عنه كلهم داري. ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وآله بتوجيه الجيش الذي وجه مع أسامة عند الذي حدث به من المرض الذي توفاه الله فيه، فلم يدع رسول الله صلى الله عليه وآله أحدا من قريش ولا من الأوس والخزرج وغيرهم من سائر العرب ممن يخاف علي بغضه أو منازعته ورده، ولا أحدا ممن يرى بعين البغضاء ممن قد وترته بقتل أبيه أو أخيه أو حميمه إلا وجهه في جيش أسامة، لا من المهاجرين ولا من الأنصار وغيرهم من المؤلفة قلوبهم والمنافقين لتصفو قلوب من يبقى بحضرته، ولئلا يقول قائل شيئا مما أكرهه في جواره، ولا يدفعني دافع عن الولاية والقيام بأمور رعيته وأمته من بعده. ثم كان آخر ما تكلم به صلى الله عليه وآله في شيء من أمر أمته أن يمضي جيش أسامة وأن لا يتخلف أحد ممن أنهض معه، فتقدم في ذلك أشد التقدمة وأوعز في ذلك أشد الإيعاز والإنذار وأكد في ذلك أكثر التأكيد. فلم أشعر بعد أن قبض رسول الله صلى الله عليه وآله إلا برجال من جيش أسامة وأهل عسكره قد تركوا مراكزهم وأخلوا مواضعهم وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله فيما أنهضهم وأمرهم به وتقدم إليهم فيه من ملازمة أميرهم والسير معه تحت لوائه حتى ينفذ لوجهه الذي وجهه، وخلفوا أميرهم مقيما في عسكره وأقبلوا يتبادرون على الخيل ركبا إلى عهد عهده الله لي ورسوله صلى الله عليه وآله في أعناقهم، فنكثوه وعقدوا لأنفسهم عقدا أصحرت به أصواتهم واختصت به أرواحهم من غير مناظرة لأحد من بني عبد المطلب ولا مشاركة في رأي واستقالة لما في أعناقهم من بيعتي. فعلوا ذلك وأنا برسول الله صلى الله عليه وآله وتجهيزه مشغول عن سائر الأشياء، لأنه كان أهمها وأحق ما يبدأ به منها. فكانت هذه يا أخا يهود من أفدح ما يرد على القلوب، مع الذي أنا فيه من عظيم الرزية وفاجع المصيبة وفقد من لا خلف إلا الله تعالى منه. فصبرت عليها إذ أتت بعد أختها على تقاربها وسرعة اتصالها بها، ثم التفت إلى أصحابه فقال: أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين.
أتت بعد أختها، وش
أتت؟ خديعتهم في الخلافة بعد وفاة الرسول. وفاة الرسول هي الأولى، وهذا المصيبة الثانية، خديعتهم ونكثهم لبيعة أمير المؤمنين وانقلابهم على أمير المؤمنين. قال عليه السلام: وأما الثالثة يا أخا يهود، فإن القائم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كان يلقاني معتذرا في كل أيامه، يلزم غيره ما ركبت به من أخذ حقي ونقض بيعتي، وسألني تحليله، فكنت أقول: تنقضي أيامه ويرجع إلي حقي الذي جعله الله لي عفوا هنيئا من غير أن أحدث في الإسلام مع حدثه وقرب عهده بالجاهلية حدثا في طلب حقي بمنازعة، لعل قائلا يقول فيها نعم وقائلا يقول لا، فيرقى ذلك من القول إلى الفعل. وجماعة خواص من أمة محمد صلى الله عليه وآله أعرفهم بالنصح لله ولرسوله صلى الله عليه وآله ولكتابه وللمسلمين، يأمرونني عودا وبدءا وعلانية وسرا، فيندبونني إلى أخذ حقي ويبذلون أنفسهم في نصرتي ليردوا بذلك إلي حقي ببيعتي التي في أعناقهم. فأقول رويدا: أصبروا قليلا لعل الله أن يأتيني بذلك عفوا بلا منازعة ولا إراقة الدماء. فقد ارتاب كثير من الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وطمع في الأمر من بعده من ليس له بأهل، حتى قال قوم: منا أمير ومنكم أمير، وما طمع القائلون في ذلك إلا لأن غيري تناول الأمر. فلما أتت وفاة القائم وانقضت أيامه صير الأمر لصاحبه، فكانت أخت أختها ومحلها مني بمحلها، وأخذها ما جعل الله لي مثل أخذها. فاجتمع من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله ممن مضى رحمه الله، وبقي من أخره الله من اجتمع، فقالوا لي فيها مثل الذي قالوا في أختها، يعني قالوا بيقاتلهم عنه يسبب. فلم يعدوا قولي الأول قولي الثاني صبرا واحتسابا، وبقيا من أن تنفى عصبة جمعهم رسول الله صلى الله عليه وآله بجمعهم باللين مرة وبالشدة أخرى، حتى كان تأليفه أن كان الناس له في الكن والشبع والري واللباس والوطا والدثار، يعني كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يؤثرهم. فلما عرف أمير المؤمنين عليه السلام أن إذا قام يقاتلهم فينفض بهم جمعه وينثرهم، والنبي صلى الله عليه وآله قال: لفلف مجمعهم وآثرهم، حتى كانوا في الشبع وبني هاشم في الجوع، وكانوا في الري وبني هاشم في العطش، وكانوا في في الدثار والوطاء واللباس بني هاشم في العرب وآثرهم على أسرته لجل يتألف. حتى كان من تأليفه أن كان الناس له في الكن والشبع والري واللباس والوطاء والدثار، ونحن أهل بيت محمد لا سقوف لبيوتنا ولا أبواب ولا ستور لبيوتنا إلا الجرائد وما أشبهها، ولا وطاء ولا دثار علينا، يتداول الثوب الواحد في الصلاة أكثرنا، ويطوي الليالي والأيام جوعا عامتنا. وربما آتانا النبي صلى الله عليه وآله مما أفاء الله علينا وصيره لنا خاصة دون غيرنا، ونحن على ما وصفت من حالتنا، فيؤثر به أرباب النعم والأموال تألفا منه لهم واستكثارا منهم. فكنت أحق من لم يثر هذه العصبة التي ألفها رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يحملها على الخطة التي لا خلاص لها منها دون بلوغها أو فناء رجالها قبلها، لأني لو نصبت نفسي حتى أدعوهم إلى نصرتي كانوا مني في أحد أمرين وعلى إحدى منزلتين، إما متبع فقاتل أو مقتول لم يتبع، وإما خاذل يكفر بخذلانه إن قصر عن نصرتي أو أمسك عن طاعتي غير مستقيل. وقد عرف أني بمنزلة هارون من موسى، يحل بهم من مخالفتي والإمساك عن نصرتي ما أحل قوم موسى بأنفسهم من مخالفة هارون وترك طاعته. ورأيت تجرع الغصص ورد أنفاس الصعداء والصبر حتى يفتح الله أو يقضي ما أحب أزيد لي في حظي، وأرفق بالعصابة التي وصفت أمرهم، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ولو لم أتقي يا أخا يهود هذا وطلبت حقي أولا بجهدي لعلم من مضى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن يحضر معهم أني كنت أكثرهم عددا وأعز عشيرة وأمنع رجالا وأقوم أمرا وأوضح حجة وأكثر في هذا الدين مناقب وآثارا لسابقتي ونكايتي وقرابتي ووزارتي ووراثتي، فضلا عن استحقاقي في ذلك بالوصية التي لا مخرج للعباد منها والبيعة المتقدمة لي في أعناقهم. ولقد قبض رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن ولاية الأمة في يدي وفي بيته لا في أيدي هؤلاء الذين تناولها ولا في بيوتهم ولا أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أولى بالأمر من غيرهم في جميع الخصال. ثم التفت إلى أصحابه فقال: أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. قال عليه السلام: وأما الرابعة يا أخا يهود فإن القائم بعد صاحبه كان يشاورني في موارد الأمور فيصدرها عن رأيي، ويناظرني في حوادثها فيمضيها عن أمري، ولا أعلم أحدا ولا علم أصحابي يناظره في ذلك غيري، لا يطمع في الأمر بعده سواي. فلما أتت منيته أتته على فجأة بلا مرض كان قبله ولا أمر كان أمضاه في صحة من بدنه، فلم يشك الناس إلا أني قد استرجعت حقي في عاقبة المنزلة التي كنت أطلبها والعافية التي كنت ألتمسها، وأن الله سيأتيني بذلك على أحسن ما رجوت وأفضل ما أملت. فكان من فعله أنه ختم أمره بأن سمى قوما أنا سادسهم لم يستوي بي وبهم حال قط، ولم يكن لرجل منهم أثر في وراثة الرسول ولا قرباه ولا صهره ولا بسببه ولا لواحد منهم مثل سابقة من سوابقي ولا أثر من آثاري ولا حق من استحقاقي. وصيرها شورى بيننا وصير ابنه فيها حاكما علينا وأمره أن يضرب أعناقنا الستة الذين صير الأمر فيهم إن لم ينفذوا أمره. وكفى بهذا الصبر يا أخا يهود صبرا. فمكث القوم أيامهم كلها حتى إن كلا ليخطبها لنفسه وأنا ممسك. وإذا سألوني عن أمري وناظرتهم في أيامي وأيامهم وأوضحت لهم ما لم يجهلوه من وجوه استحقاقي لها دونهم وذكرتهم عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وتأكيده ما أكد لي من البيعة في أعناقهم دعاهم حب الإمارة وبسط الأيدي والألسن والأمر والنهي والركون إلى الدنيا إلى الاقتداء بالماضين قبلهم وتناول ما لم يجعل الله لهم. هذه التي ذكرها عليه السلام أنه ناظرهم وذكر أيامه أيامهم وأوضح لهم ما لم يجهله هي موجودة في حديث المناشد. ناشدهم أمير المؤمنين عليه السلام في أيام الشورى قال: هل منكم أحد نصبه رسول الله يوم الغدير غيري؟ قالوا: اللهم لا. قال: أنشدكم الله، هل لكم هل أحد منكم صهر مثل صهري؟ هل لأحد منكم زوجة مثل زوجتي؟ هل لأحد منكم ولد مثل أولادي؟ هل أحد منكم وصي رسول الله غيري؟ وكلها يقرون. ختمها بقوله عليه السلام: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يضحي ويمسي مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وعرسي، لكن بعدها مسوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها يا من له سهم كسهمي، وأعطاني ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خمي، سبقتكم إلى الإسلام طرا غلاما ما بلغت أوان حلمي، وآتاني ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خمي، فويل ثم ويل ثم ويل لمن يأتي الإله غدا بظلمي. بلا نشتين إنه ما ذكرنا ما ناشدهم، هذا بيذكرها للرأس اليهود وللحاضرين. وقال عليه السلام: وإذا سألوني عن أمري وناظرتهم في أيامي وأيامهم وأوضحت لهم ما لم يجهلوه من وجوه استحقاقي لها دونهم وذكرتهم عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وتأكيده ما أكد لي من البيعة في أعناقهم دعاهم حب الإمارة وبسط الأيدي والألسن والأمر والنهي والركون إلى الدنيا إلى الاقتداء بالماضين قبله، ما نفع فيهم العباد، وتناول ما لم يجعل الله لهم. فإذا خلوت بالواحد منهم بعد الواحد فذكرته أيام الله وحذرته ما هو قادم عليه وصائر إليه، التمس مني شرطاً بطائفة من الدنيا أصيرها إليه. هذا هو عبد الرحمن بن عوف، كما وعظه أمير المؤمنين عليه السلام قال: أنت ستعطيني مصر طعمة وتستخلفني بعدك. فلما لم يجدوا عندي إلا المحجة البيضاء والحمل على كتاب الله وسنة رسوله ووصيته وإعطاء كل امرئ ما جعله الله له، انتبذ من القوم منتبذ، فأزالها إلى ابن عفان طمعا في التبجح معه. وابن عفان رجل لم يستوي به وبواحد ممن حضر حال قط فضلا عني دونه، ولا يدرى أي فضيلة واحدة التي هي واحدة القوم وسنام فخرهم ولا غيرها من المآثر. يعني حتى في بدر لأن عثمان ما حضر يوم بدر. لا وتيه بدر بهجه جوبها ويهنجم بها على الناس. وابن عفان رجل لم يستوي به وبواحد ممن حضر حال قط فضلا عني دونه ولا ببدر التي هي واحدة القوم وسنام فخرهم ولا غيرها من المآثر التي أكرم الله بها رسوله صلى الله عليه وآله ممن اختصه معه من أهل بيته. ثم لم أعلم القوم أمسوا في يومهم ذلك حتى ظهرت ندامتهم ونكصوا على أعقابهم وأحال بعضهم على بعض يلوم نفسه ويلوم أصحابه. ثم لم تطل الأيام بالمنتبذ بالأمر لابن عفان حتى كفره وتبرأ منه ومشى إلى أصحابه وسائر أصحاب محمد عامة استقيلهم من بيعته ويتوب إلى الله من فلتته. هذا هو عبد الرحمن كله. ما أمسوا ذلك اليوم حتى ندموه جميعا. سعد بن أبي وقاص ندم لأن عثمان كان قد أطمع في الولاية على الكوفة وجاء حرر. وعبد الرحمن بن عوف أطمع عثمان في توليته على مصر واستخلافه بولاية العهد ثم أنذره في ذلك اليوم. عبد الرحمن تحامل ما ساعده يبين الغيظ واللوم والأسف والندم، خاف يشمت به علي وغيره لأن علي دندر وعظه وقال أمير المؤمنين عليه السلام طالما تظاهرتم علينا دق الله بينكما عطر منشم. هي دعوة من أمير المؤمنين عليه السلام، منشم هو اسم مرة كانت بياعة مشترية في العطر، لكن عطرها إذا هبت لحد عطر بنت هبر العروس جاء حرشها بينه وبين مرة، كل من جاء له من عدرها وجاء أصبحت مثلا. قال أغرى الله بينكما من العداوة والبغضاء مثل ما بيفعل عذر من شنف الناس. فلما كان بعد عدة أيام مشى عبد الرحمن بن عوف إلى الصحابة وطالبهم بجهاد عثمان وكفر عثمان ولعنه. وعثمان قال إن عبد الرحمن منافق. فكانت هذه يا أخا يهودا أجل من أختها وأفضع وأحرى أن يصبر عليها. فنالني الذي لا يبلغ وصفه ولا يحد وقته، فلم يكن عندي فيها غير الصبر على ما مضى وبلغ منها. ولقد أتاني الباقون من الستة من يومهم كل رجع عما كان منه يسألني خلع ابن عفان منها والوثوب عليه وأخذ حقي منه ويعطيني صفقته وبيعته على الموت تحت رايتي أو يرد الله إلي حقي. ثم بعد ذلك مرة بعد مرة أمتحن القوم فيها أنواع المحن. يعني جاء علي عليه السلام تردد يكاد ينبذوا منهم من صدق، عزم أنه يختبر. الامتحان هو الاختبار، يختبرهم إذا هم صادقين فلا بأس. اختبرهم بأنواع المحن، مرة بحلق الرأس، ومرة بمواعد الخلوات، ومرة بموافاة الأماكن. كل ذلك يفي القوم بوعدهم. فوالله يا أخا يهود ما منعني منها إلا الذي منعني من أختيها قبلها، ورأيت الإبقاء على ما بقي من الطائفة أبهج لي وآنس لقلبي من فنائها. وعلمت أني إن حملتها على ركوب الموت ركبته. فأما نفسي فقد علم من حضر ممن يرى وممن غاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أن الموت عندي بمنزلة الشربة الباردة في اليوم الشديد الحر من ذي العطش، ولقد كنت عاهدت الله ورسوله وعمي حمزة وأخي جعفرا وابن عمي عبيدة بن الحارث على أمر وفينا به لله ولرسوله، فتقدمني أصحابي وتخلفت بعدهم لما أراد الله. فأنزل الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وما سكتني من ابن عفان وحثني على الإمساك عنه إلا أني عرفت من أخلاقه فيما اختبرت منه ما لم يدعه حتى يستدعي الأباعد إلى قتله وخلعه فضلا عن الأقارب. يعني قال ما عبه حاجه بيجي من يكفي عليه به، قال ما سكته منه التي، لأنه قد عرف طبيعة عثمان إنه مستأثر جشع فيأكل أموالهم ويهينهم، ما هو مثل أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر كانوا زاهدين في المال، كما قال الشاعر: لئن زهدت عن فتنة المال أنفس لما صبرت عن فتنة النهي والأمر. هم مفتونين في الأمر والنهي، وعثمان كان مهين تانش داشع مهين مستضعف مضعوف، هيمن عليه بنو أمية وضغطوا عليه، أولا منعوه من استخلاف عبد الرحمن لأنهم هم يجوا الخلفاء هم كما وقع، وكما مهد لها عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب اختار عبد الرحمن خاصة لأن عبد الرحمن من قبيلة ضئيلة مهينة، ما جهدهم يجون في البني أمية، إن قالنا الحق مع الذين فيهم عبد الرحمن، فإذا شرط عبد الرحمن على عثمان ولاية العهد ما جهد جماعة عبد الرحمن يضغطوا على عثمان يفي بعهده ووعده. وبنو أمية هم هيمنين على عثمان، هيمنوا على عثمان وأكلوا أموال الله، خضموا أموال الله، خضم الإبل نبتة الربيع، حتى أجهز عليه عمله وكبت به بطنته وقتله بطنه. أمير المؤمنين عليه السلام قال إنه مكفي، ما هو في حاجة ينازع عثمان ولا شيء، لأن عثمان أهانهم وشل أموالهم أموال المواطنين. أنا رأيت كلام للشيخ أبي جعفر العلوي شيخ ابن أبي الحديد، كلام طويل هو موجود في شرحنا، قال حاصله أن أبا بكر وعمر إذا وقع منهم ظلم هو خاص بفاطمة وعلي، فأما الناس فإنهم أعطوهم الفيء والغنائم وقسموها بين الناس، وإن كانت القسمة فيها غبن وفيها تفضيل لناس على ناس، لكن قسموا كل ما شلوا شيء لأنفسهم، فالناس راضين عنه، وعثمان شل كل له والبني أمية، حتى كان يهب له بليزك ذهب أطول من الذهب البنات، وقالوا اديل ابنه عمرو بن عثمان يهب له بليزك ذهب، قال شب عمرو عن الطوق ما عاد السابر ما عاد قدو كبير ما عاد الطفل ما بلاي بيابو الأطفال الصغر. قال الشيخ أبو جعفر العلوي إن الناس لو يجي ملك يخرب الكعبة حجر حجر ويداق لهم وينعم عليهم، قال ما لنا ولا السلطان دخل، إذا قد أعطانا حقوقنا فساك. أبو بكر وعمر أعطوهم حقوق وما الدين ما حمل الخلافة الدينية الأمير المؤمنين ما حانوا الناس كلها ما ترى، حتى بعضهم من الذي تحاملوا على عثمان من الخوارج، والخوارج ما هم شيعة، حتى يوم حاربين مع علي ما هم معتقدين إمامته بالنص، ما بلا معتقدين هم قد بايعوها أن إمامته ثابتة مثل إمامة عثمان، إمامة عثمان قبل ما ينكثوا مثل إمامة أبو بكر وعمر، فليش قاموا الخوارج؟ ما هو شيعة في علي إلا لأن عثمان حرمهم، ومن أنكر على عثمان ضرب، ولا عليهم الخمارين والفسقة، ولم يقم الحدود، وسلط عليهم فراعنة بني أمية. انضجر. وما سكتني من ابن عفان وحثني على الإمساك عنه إلا أني عرفت من أخلاقه فيما اختبرت منه ما لم يدعه حتى يستدعي الأباعد إلى قتله وخلعه وعزله، فضلا عن الأقارب، فصبرت حتى كان ذلك، لم أنطق فيه بحرف من لا ولا من لا ولا نعم، لا ولا نعم، يعني ما أتكلم عن شأن عثمان مرة، ولا أنكر عليه، ولا يبدو داري أنه مكفي، وهو خايف إنه إذا أنكر على عثمان وأكثر على عثمان وحرض عليه، خايف من بني أمية من أذيته، ما معهم أي طريقة في الطعن في علي عليه السلام إلا عن طريق عثمان. ثم أتاني القوم بالأمر وأنا يعلم الله له كاره لمعرفتي بما يطمعون من اعتقاد الأموال والمرح في أرض الله، وأعلمتهم بأن تلك ليست لهم عندي وشديد عادة منتزعة، فلما لم يجدوها عندي تعللوا الأعاليل. ثم التفت إلى أصحابه فقال أليس كذلك؟ قالوا بلى يا أمير المؤمنين. قال عليه السلام وأما الخامسة يا أخا يهود فإن المنافقين لما لم يطمعوا في تلك مني وثبوا بالمرأة علي وأنا ولي أمرها والوصي عليها، فحملوها على الجمل وشدوها على الرحل وأقبلوا بها تخبط الفيافي وتقطع البوادي وتنبحها كلاب الحوأب، فتظهر لها علامات الندم في كل ساعة وعند كل حالة في عصبة قد بايعوني ثانية بعد بيعتهم لي عامة أولا في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأتت أهل بلدة طويلة لحاها قليل عقولها عاذبة آراؤها حيارى يخبطون بسيوفهم ويخرطون بسهامهم بغير علم. هي ذكرتني الكلام بنسمعه في الإذاعة، إذاعة الحدث وغيرها، بيقولوا إن السبائية أنشبوا الحرب بين علي وطلحة وزبير، والصحيح العكس، إن علي عليه السلام كما قدمت لكم وشرحت 4 أيام جلس في ظهر البصرة ما حاربهم، وأنهم أقدموا على علي عليه السلام بالسهام والرماح حتى قتل مسلم الذي علمهم المصحف والرماح مشرعة من قبلهم، قطعوا يده وقتلوا في شيعة علي حتى ضغطوا على علي من الصباح إلى بعد الظهر أصحاب علي وقالوا قتلونا قتلونا جرحونا، وهذا كلامه يدل عليه، يخبطون بسيوفهم ويخرقون بسهامهم بغير علم. حتى قبل توصل عائشة إلى المعركة من رواية عائشة نفسها إنها جاءتها خارجها من البيت وهم قد زحفوا على علم مثل البحر بشر، طلعت من فوق الجمل تبصرهم لهم مثل البحر من روايتها هي. اشتيت تحفظوها النبي جابها دبس منها من وصلنا عندها، أنا بأشرحها حلا من أساسها. السبئية والشية قالوا إن عثمان بن عفان كان خليفة، ولما جاء عبد الله بن سبع وهو عمار بن ياسر، هو عبد الله بن سبع ما بغير ابن السوداء، وخرج إلى مصر ويشتبه خروجه إلى مصر أنه أرسل محمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي حذيفة، وكان من أشد الناس على عثمان، ودعا الناس إلى جهاد عثمان، وادعى أن علي وصي رسول الله، وابتدع هذه البدعة أن علي وصي النبي. سموا الشيعة مثل عمار بن ياسر والأشتر النخعي وزيد بن سوحان صعصع بن سوحان حكيم بن جبلة وعثمان بن حنيف وسهل بن حنيف وكافة المهاجرين والأنصار، سموهم السبع الذين كانوا مع علي الشيعة، ما سلم من السبائية إلا الخوارج، ولو قاتلوا مع علي لأن الخوارج لم يقولوا بأن علي وصي رسول الله في الأغلب، ولا أنها الخليفة للنبي، ما هو رأيهم أن النبي استخلف علي. الخوارج ثبتت إمامة علي عندهم ببيعتهم له فقط. من هو ذي رواد الروايات؟ لكن بابد أن نكملها. فلما بايعوا العلي قالوا، قاموا السبائية في المدينة وخوشوها وقتلوها، وعلي هرب في بيته واختبأ، والصالحين من الصحابة هربوا من أذية السبائية، منهم طلحة والزبير ومروان والوليد بن عقبة وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر، هربوا إلى مكة، وأم المؤمنين خافت من السبائية، قتلت عثمان، هربت إلى البصرة تطالب الناس بالثار في عثمان. فخرج علي عليه السلام يريد صلاح الشام من المدينة المنورة بعد ما راحت عائشة صلاح الشام. لما وصل عند البصرة قام علي عليه السلام يلعن قتلة عثمان، وطلحة والزبير بالعن وقتلة عثمان، وصلح أمر المسلمين واصطلحوا الصحابة والتابعين، حتى جاء السبائية في آخر الليل وأنشبوا الحق. هذه رواية النواصب، والمكسب منها أن معركة الجمل وقعت بعد ما بايعوا علي عليه السلام، وهم نكثوا بيعة أمير المؤمنين، وهم صحابة وهم من أهل الجنة خصوصاً العشر، كيف يصير؟ إن قالوا إن بيعت عليه ما يصحح، فقلت بايعه المهاجرون والأنصار، ما بايع أبو بكر مثلاً، ما بايع أبو بكر لا خمسة، وعمر ما بلا خمسة، لا ما بلا أبو بكر استخلف، ما حد يحتاج بيع، لا بيعة أبو بكر استخلف، وعثمان بايعه الخمسة. وبيعة علي عليه السلام عام، بايعوها الناس كافة، الرجال والنساء حتى الأطفال، ولم يرتضي أن تكون بيعته في البيت ولا في جربته ولا في مزرعته إلا في المسجد في محضر الخلق. إذن فبدوا إمام، ما سبر يطعنوا في إمامة علي بأي مطعن ولا بخطأ في علي، لأن مذهبها للسنة أنها تثبت إمامة الإمام وله فاسق، إذا قد تغلب وبايعوا له فبدوا إمام، فإمامة علي ثابتة، ومن خالف علي فهو كافر أو فاسد وقتله واجب. كيف يسبروا بطلحة والزبير وأم المؤمنين؟ حزموا يقولوا إن علي ما حارب طلحة والزبير، ما بلا السبائية انشبوا الحق، وعلي ما لحق، السبائية عمار بن ياسر والأشتر النخعي وزيد بن سوحان قتلوا أصحاب رسول الله. هذا كله من رواية سيف بن عمر، وسيف هذا مطعون في عدالته وفي أسانيده من مرة، كذاب معروف بالكذب، لا يقبل له رواية باتفاق أهل السنة والجماعة. ذكر ذلك ابن حجر العسقلاني في كتاب تهذيب التهذيب في أسماء الرجال كي يهتم به. احنا طولنا في الجمل تطويل كبير بحيث ما تنفق مثل ذلك. كم هي رسائل علي لطلحة والزبير حتى رسائل طلحة إلى علي قال ما بيننا وبينك إلا حتى السيف، ما بشي سبائية، ما سبائية إطلاقها على عمار بن ياسر والأشتر، هي مثل ابن أبي كبشة في النبي سوا، ليش بالألقاب؟ بصر يقول لكم على أنهم مراد به عمار، أنهم قالوا أن هذا ابن السوداء ابتدع أن علي وصي رسول الله، والناس من رووها كلهم كل العالم وصي النبي ما فيها إشكال ولا فيها خلاف، ولو الخوارج ما هو رأيهم، فالخوارج ما هم من أهل العلم ولا هم من أهل علم الحديث ولا معهم مؤلفات في الحديث ولا شيء، ولا يسابر علم الحديث ينكروها، بس ما الإنكار ما هي رواية، هذا أن علي وصي النبي متواترة ما فيها خلاف، حتى أن أبا بكر وعمر وعثمان معترفون بها، والدليل على ذلك أن كسوة النبي كانت مع علي وعصى رسول الله صلى الله عليه وآله مع علي وفرس رسول الله مع علي وسلاح النبي مع علي، فوقعت من أمرهم على اثنتين كلتاهما في محلة المكروه إن كففت لم يرجعوا، أبصر لم يرجعوا، إن كف عنهم لم يرجعوا إلى الحق، وإن أقدمت كنت قد صرت إلى الذي كنت كره، إن أقدم يقتلهم باقي له إحراج، لأنه ما يشتي يفرق كلمة المسلمين ولا شيء، لكن ماذا لك بجبره، فتكوب جماعته قتلوا 1000 نفر من شيعة علي وزيادة على 1000، فقدمت الحجة بالإعذار والإنذار ودعوت المرأة إلى الرجوع إلى بيتها والقوم الذين حملوها إلى الوفاء ببيعتهم لنقضهم عهد الله، وأعطيتهم من نفسي كل الذي قدرت عليه منها، وناظرت بعضهم فرجع وذكرته فذكر، ثم أقبلت على الناس بمثل ذلك فلم يزدادوا إلا جهلا وتماديا وغيا، فلما أبوا إلا هي ركبتها منهم، ها أقول إن هم ذي تمردوا، فلما أبوا إلا هي ركبتها منهم وكانت عليهم الدائرة وبهم الهزيمة والحسرة وفيهم القتل والفل، وحملت نفسي على التي لم أجد منها بدا ولم يسعني منها أن تقلدت الأمر وأظهرته آخرا مثل الذي وسعني منه أولا، يعني ما أده سابر يسبر مع طلحة وزبير مثل ما فعل مع أبي بكر وعمر، لأنه لما ترك أبا بكر وعمر على ما هم عليه ما هو لاحق له إحراج، أحد قايل ليش تخليهم يفسدوا في الأرض، أولا أنهم ما قتلوا أحد ولا شلوا الفيء ولا قتلوا علي ولا قرابته ما بهمود، والثاني أن علي بعد ما قتل عثمان أصبح دولة، فإذا سكت لهم أم سوى أنه قادر على ردعهم، معه جيش وقادر بأن معه جيشهم الشرعية بين الناس، البيعة العامة والعمال قدر سلهم إلى المناطق وأصبح أمير المؤمنين بلا إشكال، وحملت نفسي على التي لم أجد منها بدا ولم يسعني منها أن تقلدت الأمر وأظهرته آخرا مثل الذي وسعني منه أولا من الإغضاء والإمساك، إن أمسكت كنت معينا لهم بإمساكي على ما صاروا إليه وطمعوا فيه من تناول الأطراف وسفك الدماء وقتل الرعية وتحكيم نواقص العقول ونواقص الحظوظ على الرجال كعادة بني الأصفر ومن مضى من ملوك سبا والأمم الخالية، فأصير إلى ما كرهت أولا وقد أهملت المرأة وجندها ففعلوا ما وصفت، وذهب بين الوقتين والفينتين ما قدرت،
بين الفينتين من الناس وقد أهملت المرأة وجندها يفعلون ما وصفت، بين الفريقين من الناس
ولم أهجم على الأمر إلا بعد أن قدمت وأخرت وتأنيت وأرسلت وشاورت وأعذرت وأنذرت وأعطيت القوم كل ما التمسوه، وبعد أن عرضت عليهم كل شيء لم يلتمسوه ما لم يخرج من الدين، فلما أبوا إلا تلك أقدمت، فبلغ الله فيهم ما أراد وكان عليهم بما كان مني إليهم شهيدا. ثم التفت إلى أصحابه فقال: أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. قال عليه السلام: وأما السادسة يا أخا يهود فتحكيم الحكمان ومحاربة ابن آكلة الأكبادلي، وهو طليق ابن طليق يعاند الله والمؤمنين، مذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله إلى أن فتح الله علينا مكة. صاروا في الماضي، هذا في ذكر الناكثين، ما ذكر توبتهم بأي ذكر، وتكلم فيهم بكلام قاسي جدا. قال: أقدمت عليهم وأنهم كانت الدائرة عليهم والهزيمة والقتل، شمت بهم، فأخذت بيعته، يعني بيعة معاوية، وبيعة أبيه لي في من معه في ذلك اليوم وفي ثلاثة مواطن بعده، وأبوه بالأمس أول من بايعني وسلم علي بإمرة المؤمنين ويحضني على النهوض في أخذ حقي من الماضين قبلي. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم جاء أبو سفيان إلى علي عليه السلام: ويجدد بيعتي كلما أتاني فوثب علي لما يطمع في أموال الناس والتحكم عليهم ليستديم قليل ما يفنى بما يفوته من كثير ما يبقى. وأعجب العجب أنه لما رأى أن الله تعالى قد رد حقي علي فأقره في معدنه عندي، فانقطع طمعه من أن يطمح في دين الله، فافتأت في إمامته. وإيش بعدها؟
وانقطع طمعه في دين الله وفي أمانة حملناها حاكما كر على العاصي ابن العاصي.
افتأت في أمانتنا التي حملناها، كر على العاص بن العاص بالطمع إليه فمال إليه، ثم أقبل بعد أن أطمعه مصر وحرم عليه أن يأخذ من الفيء درهما فوق قسمه، وحرم عليه، هذه جملة معتربة، حرم عليه أن يأخذ من الفيء درهما فوق قسمه، وعلى الداعي إيصال درهم إليه فوق حقه والإغضاء له عما أخذه، فأقبل يخبط البلاد بالظلم ويطأها بالغشم، فمن تابعه أرضاه ومن خالفه ناواه. ثم توجه إلي ناكثا عائما مغيرا في البلاد مشرقا ومغربا يمينا وشمالا، والأنباء تأتيني والأخبار ترد علي، فأتاني بأعور ثقيف فأشار بأن أوليه الناحية التي هو فيها لإدارة ما أوليه فيها. وكان الذي أشار به الرأي: لو وجدت في توليته مخرجا أو رضيت لنفسي فيما أتيت من ذلك عذرا. فأعملت فكري في ذلك، وشاورني فيه من أثق به بنصيحته لله ولرسوله وللمسلمين، وهو ابن عباس، هو وافقه ابن عباس لكن خاف من الإثم في تولية معاوية. فكل رأيه في ابن آكلة الأكباد مثل رأيي، ينهاني عن توليته ويحذرني أن أدخل في أمر المسلمين يده. فلم يكن الله ليعلم أني أتخذ المضلين عضدا، فوجهت إليه أخا بجيلة وأخ الأشعريين آخرا، فكلاهما ركن إلى الدنيا وتابع هواه فيما أرضاه، فلم يزدد فيما انتهك من محارم الله إلا تماديا. فشاورت من معي من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله والذين ارتضى الله أمرهم ورضي عنهم ورضي عنده بيعتهم وغيرهم من صلحاء المسلمين والتابعين، كل يوافق رأيه رأيي في غزوه ومحاربته ومنعه مما مد إليه يده، فنهضت إليه بأصحابي، أنفذ إليه من كل موضع كتبي، وأوجه إليه رسلي، أدعوه إلى الرجوع عما هو فيه والدخول فيما فيه الناس معي. وكان يتحكم علي الأحكام ويتمنى علي الأماني ويشترط علي شروطا لا يرضاها الله ولا المسلمون، يشرط في بعضها أن أدفع إليه قوما من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله أخيارا أبرارا، منهم عمار بن ياسر رحمه الله، وأين مثل عمار؟ فوالله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وما يعد منا خمسة إلا كان عمار سادسهم، ولا أربعة إلا كان عمار خامسهم، فاشترط دفعهم إليه ليقتلهم ويصلبهم، وانتحل دم عثمان، ولعمر الله ما ألب الناس على عثمان ولا حملهم على قتله إلا هو وأشباهه من أهل بيته أغصان الشجرة الملعونة في القرآن. فلما لم أجبه إلى ما شرط كر في نفسه مستعليا بسلطانه في نفسه وطغيانه وبغيه بحمير لا عقول له ولا بصائر، وموه أمرا فبايعوه عليه وأعطاهم عليه من الدنيا ما أمالهم إليه، فناجزناه إلى الله بعد الإنذار، فلم يزده إلا تماديا وبغيا، فلقينا بعيادة الله التي عودنا من النصر على عدوه وعدونا، وراية رسول الله صلى الله عليه وآله في أيدينا، فلم نزل نقتله ونقتل حزبه حزب الشيطان حتى أفضى الموت عليه وحل منه محل الشجاء، وهو معلم رايات أبيه التي لم نزل نقاتلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله في كل موطن. فلما لم يجد من الموت من جاء إلا الهرب، ركب فرسه وقلب رايته لا يدري كيف يحتال، استغاث بابن العاص فأشار عليه بإظهار المصاحف ورفعها على الأعلام والدعاء إلى ما فيها، وقال له ابن أبي طالب وحزبه أهل بصيرة ورحمة وبقيا، وقد دعوا إلى كتاب الله أولا وهم يجيبونك إليه آخرا، فأعطاه فيما أشار به عليه ورأى أنه لا ملجأ له من القتل والهرب، فرفع المصاحف يدعو إلى ما فيها بزعمه، فمالت إلى المصاحف قلوب من بقي من أصحابي بعد فناء أخيارهم وجدهم في جهاد أعداء الله وأعدائهم على بصائرهم، فظنوا بابن آكلة الأكباد الوفاء بما دعاهم والتمام على ما يفارقهم إليه، فأصغوا إلى دعوته، فأقبلوا علي بأجمعهم، فأبيت حتى أجد بعضهم يقول لبعض إن لم يفعل فألحقوه بابن عفان أو ادفعوه إلى ابن هند برمته. أبصروا ما يمشي عهدهم. فجهدت علم الله جهدي ولم أدع غاية في نفسي إلا بلغتها في أن يخلوني ورأيي فلم يفعلوا، وأدرتهم على الصبر لي مقدار فؤاد ناقة أو ركضة الفرس فلم يجيبوا، ما خلى الشيخ وحده وأومأ بيده إلى الأشتر وعصبة من أهل بيتي قليلة، فوالله ما منعني من المضي على بصيرتي إلا مخافة على هذا وهذا، وأومأ بيده إلى الحسن والحسين فينقطع نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذريته في أمته، ومخافة أن يقتل هذا وهذا، وأومأ بيده إلى عبد الله بن جعفر ومحمد بن الحنفية، فإني أعلم لولا مكاني لم يقفا بهذا الموقف، فلذلك صرت إلى ما أراد القوم مع ما سبق من علم الله وأمره. فلما أن رفعنا عن القوم سيوفنا تحكموا في الأمر وتجبروا في الأحكام والآراء، وتركوا المصاحف وما دعت إليه من حكم القرآن، فأبيت أن أحكم في دين الله أحداً إذ كان التحكيم في ذلك الخطأ الذي لا شك فيه ولم ترى. فلما أبوا إلا تلك أدرت أصحابي على أن أحكم رجلاً من أهل بيتي ممن أرضى رأيه وعقله وأثق بنصيحته ومودته ودينه، وأقبلت لا أسمي أحداً إلا امتنع ابن هم، ولا أدعوه إلى شيء من الحق إلا أدبر عنه، وأقبل ابن هند لا يسومنا خسفاً إلا تابعه أصحابنا عليه. فلما أبوا إلا غلبتي على التحكيم تبرأت إلى الله وفوضت ذلك إليهم، وقلدوهم رأن كان أو ضعف العلم، ثم أخرجني منه وقد عرفت أول ميله إلى ابن هند وأخذه من دنياه، فخدعه ابن العاص خديعة ظهرت في شرق البلاد وغربها، وأظهر المخدوع ندماً قليلاً غناؤه عنه، ثم أقبل على أصحابه فقال أليس كذلك؟ قالوا بلى يا أمير المؤمنين. قال عليه السلام وأما السابعة يا أخا يهود فإن رسول الله صلى الله عليه وآله عهد إلي أن أقاتل في آخر أيامي قوماً من أصحابي يصومون النهار ويقومون الليل ويتلون الكتاب يمرقون من الدين بخلافهم ومحاربتهم إياي مروق السهم من الرمية فيهم ذو الثدية، يختم الله لي بقتلهم السعادة. فلما انصرفت إلى موضعي هذا بعد أمر الحكمين، موضعي هذا يعني المسجد، رجع إلى مسجد الكوفة بعد التحكيم، أقبل بعض القوم علي باللائمة فيما صار من تحكيم الحكمين، فلما لم يجدوا لأنفسهم من ذلك مخرجاً إلا أن قالوا كان ينبغي لأميرنا أن لا يتابع ما أخطأنا من رأينا وأن يمضي بحقيقة رأيه على قتل نفسه وقتل من يخالفه منا، فقد كفر بمتابعته وطاعته في الخطأ لنا وأحل لنا بذلك قتله وسفك دمه. فتجمعوا على تلك من حالهم وخرجوا راكبي رؤوسهم ينادون بأعلى أصواتهم لا حكم إلا لله، ثم تفرقوا فرقة بالنخيلة وأخرى بحرورا وأخرى راكبة رؤوسها تخبط الأرض شرقا وغربا حتى عبرت دجلة، فلم تمر بمسلم إلا امتحنته، فمن تابعها تركته ومن خالفها قتلت. فخرجت إلى الأولتين واحدة بعد أخرى أدعوهم إلى طاعة الله ومتابعة الحق والرجوع إليه، فأبتا إلا السيف لا يقنعهما غيره. فلما أعيت الحيلة فيهما حاكمتهما إلى الله فقتل الله هذه وهذه. ثم كتبت إلى الفرقة الثالثة ووجهت إليها رسلي تترى وتتابع، وكانوا من أجل أصحابي وأهل التعبد منهم والزهد في الدنيا، فأبت إلا اتباع أختيها والاحتذاء على أمثالها، وأسرعت في قتل من خالفها من المسلمين، وتتابعت الأخبار إلي بقتلهم، فخرجت حتى قطعت إليهم دجلة أوجه إليهم السفراء والنصحاء وأطلب العتبى بجهدي بهذا مرة وبهذا مرة، يعني بابن عباس مرة وبالأشتر مرة وبهذا مرة، وأومأ بيده إلى الأشتر النخعي والأحنف بن قيس التميمي وسعيد بن قيس الحاشدي، الحاشدي هو الهمداني، والأشعث بن قيس الكندي. فلما أبوا إلا تلك ركبتها فقتلهم الله يا أخا يهود عن آخرهم، وهم 4000 أو يزيدون، حتى لم تغلبني منهم كثرة، واستخرجت ذا الثدية من قتلاهم بحضرة من ترى له ثدي كثدي المرأة. ثم التفت إلى أصحابه فقال أليس كذلك؟ قالوا بلى يا أمير المؤمنين.
يدل على أن هروان جاءت معركة في قرى. إن الأول عند قتل هذا وهذا رجع الثاني.
الظاهر إنها معركتين لكن متقاربتين، ويمكن أن يشتي بثنتين إن أهل البصرة دي قتلوا الخوارج من أهل البصرة، وأهل الكوفة ما قتلوا أحد، فحسبهم ثنتين.
لما واقع هذه من أمير المؤمنين في يوم واحد،
إيه، لكن الظاهر إنهم جاءهم هنا ياك وهنا ياك، قد عبد الله لما وجههم ورجع على ذا كأنهم ناموا. قال قد وفيتك سبعا وسبعا يا أخا يهود، وبقيت الأخرى أنبيك بها. فكأن قد فبكى أصحاب علي وبكى رأس اليهود، قالوا يا أمير المؤمنين فأخبرنا بالأخرى. قال الأخرى أن تخضب هذا، وضرب بيده إلى لحيته من هذا، وضرب بيده على هامته، فارتفعت أصوات الناس في المسجد الجامع بضجة البكاء، حتى لم يبق في الكوفة دار إلا خرج أهلها فزعا من ذلك. وأسلم رأس اليهود على يدي أمير المؤمنين علي عليه السلام من ساعته، ولم يزل بالكوفة مقيما حتى قتل عليه السلام. وفي النسخة رضي الله عنه وقد فعل. فلما أن قتل وأخذ ابن ملجم لعنه الله، أقبل رأس اليهود حتى وقف على الحسن بن علي عليهما السلام والناس حوله وابن ملجم بين يديه، وقال يا أبا محمد اقتله، قتله الله، فإني قرأت في الكتب التي أنزلت على موسى أن هذا أعظم عند الله من ابن آدم الذي قتل أخاه، ومن الجدار عاقر ناقة ثمود، ومن قاتل يحيى بن زكريا، ومن فرعون ذي الأوتاد الذي قال أنا ربكم الأعلى. إلى هنا وإليكم.